أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الصادق الأمين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال حول التفرقة بين صحة الكتاب وصحة الطريق، الفرق بين صحة الكتاب وصحة الطريق. من الفوارق المذكور على إتحال بين صحة الكتاب وصحة الطريق ما مر استعراضه، يعني دخيل فيه من معاني الصحة لدى القدماء، أنه صحة الطريق تارة بلحاظ الصفات العملية الصدق والكذب، وتارة بلحاظ الصفات العملية العلمية الضبط والإتقان، وتارة بلحاظ المضمون مضمون ما يرويه من أخبار، وثالثة بلحاظ موقف المشهور أو الأصحاب من رواياته. فهذه الصحة وعدم الصحة بهذه المعاني، ومر أن بين الجهة المعنيين الأولين للصحة مزيد تقارب وتأثير. الجانب العلمي يؤثر في مطابقة الخبر للواقع، الصفات العملية أيضا مؤثرة في مطابقة الخبر للواقع. فالمطابقة إذا عبرنا عنها الصدق، الصدق الخبري، واللا مطابقة اللي هي الكذب الخبري. هذه المطابقة ولا مطابقة لا محالة يؤثر فيها صفات الراوي عملا وصفات الراوي علما، وليس المؤثر الوحيد صفات الراوي العملية، بل أيضا صفات الراوي العلمية أيضا مؤثرة. لأن الحس كما مر يضبط بما وراء الحس، نفس الحس لا يضبط بنفسه، يضبط بما وراء الحس. فكلما ازدادت الملكات العلمية والمهارات والفنون وما شابه ذلك ينضبط الحس أكثر، وانضباط الحس يعني بعبارة أخرى نوع من المطابقة، الدقة في المطابقة أو الصحة في المطابقة. كذلك الجانب العملي أيضا مؤثر طبعا، لأنه باختيار الإنسان وإرادة الإنسان وما شابه ذلك، شبيه بموارد أخرى صغيرة. فالصدق والكذب في الحقيقة علم الشخص وجهله، علمه صدق يعني يؤثر يولد صدق، وجهله كذب يعني يولد كذب، شعر بذلك أو لم يشعر. أي ربما يؤنس في الأذهان أن الصدق والكذب دائما يعني إرادي عمدي اختياري، لا من ذلك تبين أن هناك من الصدق والكذب الغير اختياري، بمعنى يعني غير اختياري مباشر، بل متولد ومتأثر من علم الإنسان سبحان الله، طبيعة العالم هو مؤهل للصدق، الجاهل غير مؤهل للصدق سبحان الله. ولذلك أحد معاني الصديقين مرتبط، والصدق والصديقين متوقف ومرتبط بعلم الإنسان، علم الإنسان. سمين باب الفائدة معترضة قصيرة أذكرها بس عقائدية توضح المطلب بعد، ربما ذكرناها استشهادا بها في مواطن أخرى. الكثير يخلط بين العدالة المعتادة، يقال له عدالة، والعصمة، فيقول الذي لم يعصي الله فيه، يعني معصية متعمدة ربما يوفق لها كثير من الأشخاص، عدم ترك المعصية المتعمدة، ويظن بأن هذه عصمة. بعضهم يعبر عنها عصمة عملية، بس هذا التوهم من الفساد بمكان. لماذا؟ لأن العصمة ما يمكن، يعني مطابقة أفعال الإنسان لمراض الله ومجانبة أفعال الإنسان لسخط الله، لا يعقل ولا يمكن من دون أن يزود الإنسان بعلم دني، علم اصطفائي، سواء من ناحية الشبه الحكمية تنظيرا أو من ناحية الشبه الموضوعية، لإحاطة بكل الجانبين. ومن هذا الذي يحيط بكل الجوانب؟ هم كثير من أساطين الفقه يغفلون عن تنظيرات في الشبه الحكمية، أو يجي جيل بعدهم يلتفت إليها، فإن يؤمن الإحاطة بالتنظير الحكمي. ثم في الشبه الموضوعية، من الذي يحيط بالشبه الموضوعية وملابساتها وظروفها والتأثيرات التي فيها والزوايا التي، التداعيات التي فيها؟ لذلك مسامحة يقال للعادل عادل، العدل في غير المعصوم بمعنى حسن الظاهر، في كثير من الروايات تؤكد على هذا الشيء، وهذا هو الصحيح، يعني ما يتعمد السوء والفحشاء، يصون ظاهره. أما نريد عادل بمعنى يتجنب كل سخط الله المحرمات وترك الواجبات، هذا ليس إلا المعصوم، ليس المعصوم. ففرق كبير بين العدالة بمعنى صون الظاهر وما شابه ذلك، ترك الكبائر كذا، عدم تعمد الكبائر فلان، وبين العصمة، فرق واضح. لما هو مر بنا أن المطابقة للواقع الصدق هذه، أو العدل ما شئنا بنسميه، هذا تحتاج إلى ركنان، ركن الجانب العلمي، بدون العلم ما يمكن أن الإنسان يوفق إلى هذا الشيء، ما يمكن. فلذا إذن الصدق والكذب رهين أمرين لا على سبيل حصر، وإنما على صعيد سرد الأمور المؤثرة الرئيسية في الصدق والكذب. الصدق والكذب يتأثران بشكل رئيسي بصفات العملية والعلمية للإنسان، صفات العملية والعلمية للإنسان. ف فعلم الإنسان مؤثر في الصدقة وعدم الصدقة، وإلا الجاهل يتخبط من حيث لا يشعر، إما جاهل من جهة التنظير الشبه الحكمية وكذا، أو من جاهل من جهة الشبه الموضوعية، ويرتكب سخط الله وما يبغضه الله من حيث لا يشعر ومن حيث لا يعلم. أي نعم. على كل، فإذا كان بعد في المقدمات مقصر يؤاخذ عليها، إذا كان غير مقصر حين يكون معذور الإنسان يعني، وإلا من ينجو من هذا الشيء. المهم في كذلك الكلام في صدق اللسان، صدق الخبر، صدقه وكذبه متأثر إذن بالصفات العملية والصفات العلمية للإنسان. ومر أن إصرار المحقق البحراني في علم الرجال الشيخ سليمان الماحوزي، ومن بعد الوحيد الباباني والمير داماد، وجملة من كبار أساطين علم الرجال يصرون على أن معنى الضعيف عند القدماء يريدون منه الصفات العلمية لا الصفات العملية. يعني ما نأمن من هذا لأنه متسامح أو غير درب بمهارة، يخلط كذا يخبط لما جرى. أصلا معنى الضعيف هو هذا، غير الضعيف غير الكذب، الكذب هذا كذب علمي، الضعيف عنده كذب علمي، الكذوب بلحاظ الصفات العملية يعبر عنه كذاب أو وضع أو مدلس أو ما شابه ذلك. أما الضعيف اصطلاحا مرادهم هو هذا الثاني، حتى عند العامة كلمة ضعيف المراد عند الصفات العلمية وليست الصفات العملية، أو عندما يطعن بأنه ضعيف ولا يطعن بأنه كذوب أصلا هو ما يرسخ أن من جهة الصفات العملية ما يطعن عليه بالتعمد الكذب، لكن يقول هذا ضعيف. يعني اللي لطيف في موارد عديدة، مثلا النجاشي غير النجاشي يقول ضعيف يروي عن الضعفاء، أي أسانيده لا تكاد تصح، متونه كذا كذا ومن القبيل. يعني فسر جانب الضعف بنقائص علمية في مرويات وروايات هذا الراوي. فإذا معنى الصدق والكذب على المجرى، الآن مع أنه الآن ذكرنا للأقسام الأربعة على الصحة عند القدماء معترض، والمفروض نذكره في بداية تقسيم السبعة جهات التي مرت، فشيئا ما نطيل في هذه المعاني الأربعة لأنها مهمة عند القدماء وغفل عنها. ومر أن هذه المعاني الأربعة تحت كل مقسم أقسام، تحت كل مقسم أقسام ذات مراتب. قبل أن نرجع يعني إلى صحة الكتاب وصحة الرواية، فرق بين صحة الكتاب وصحة الرواية، قبل أن نرجع نكمل أدل هذه المعاني الأربعة للصحة عند القدماء. معاني يعني مقسم، كل معنى مقسم وليس قسم، مقاسم أربعة. المعنى الثالث للصحة كيف يؤثر على صحة الخبر أو الرواية. المعنى الرابع الثالث عفوا للصحة وهي صحة المضمون، مؤثرة وهذا المعنى الرابع الثالث عفوا الثالث صحة المضمون، هو الذي ندعيه أنه مبنى القدماء والمتقدمين. أكثر ما يتحسسون في حجية الخبر على الصحة والصدق بمعنى الثالث. وسيأتي في نقل أقوالهم والجماعات الموجودة، وسنرى تأويل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لكيفية الجمع بين مبنى المتقدمين والمتأخرين. جملة من الجموع ذكرها الشيخ لا بأس بها في الجملة، لكن ليست هي المرام والمراد الحقيقي القدماء. المرام والمراد والمبنى الحقيقي لدى القدماء هو الصحة بالمعنى الثالث، طبعا بكل المعاني الأربعة مقصودي، لكنهم عندهم الركن الركين للصحة بمعنى صحة المضمون. صحة المضمون، صحة المضمون، صحة المضمون، أحد معاني صحة الكتاب صحة المضمون، أحد معاني صحة الكتاب فرقها، بل هي من المعاني الرئيسية لمعنى صحة الكتب وصحة الكتاب وميزها عن صحة الطريق. هذا الذي نريد أن نصل إليه، يعني لتفسير، لأننا نحن الآن لازلنا في صدد تفسير وتبيين فرق صحة الكتاب عن صحة الطرق. لما يقال صحيح البخاري المراد به صح، يعني في اصطلاحهم في اصطلاح العامة صحة الكتاب لا صحة الطرق التي فيه، وإن غفل عن ذلك كبار من علماء العامة مثل الذهبي والحاكم النيسابوري وكثير بنوا على أن صحة البخاري يعني صحة الطرق التي فيه، وهذا اشتباه كبير، شبيه اشتباه الأخباريين عندنا، وشبيه اشتباه يعني المؤاخذة التي تسجل على الميرزا النعيمي رحمة الله عليه والميرزا النوري في الكتاب الكافي، بنيا على أن معنى صحة كتاب الكافي صحة كل الطرق الروايات التي فيه عند الطائفة، والحنة ليس المراد منا هذا، المراد صحة الكتاب الكافي لا صحة الطرق الكافي. ونظير الغفلة التي يؤاخذ عليها السيد الخوي رحمة الله عليه في كتاب كامل الزيارات وفي كتاب تفسير قمي وربما في كتاب ثالث آخر، المراد من ابن قولوي ومراد القمي أو غيره من الكتب اللي ربما اعتمد عليها السيد الخوي، ليس المراد هو صحة الطرق في تلك الكتب، المراد صحة المضمون. صحة المضمون، لذلك بناء على هذا هم إذا عندهم صحاح 6 أو 10 نحن عندنا صحاح عشرات، يعني أكثر كتب الصدوق صح بهالمعنى، بمعنى صحة مضامينها. أي نعم، عدة معاني الآن مرت بنا من صحة صحة الكتاب وعدة فوارق ولم ننتهي منها، ستأتي فوارق أخرى بهذا المعنى. أكثر كتب الصدق كلها أكثرها في كتاب أو كتابين في كلام في نسبة إلى الصدوق أو كذا وما شابه ذلك، وللبقية كلها كتب مشهورة متواترة عن الصدوق وصحيحة المضمون. نفس عبارة القمي في أول تفسيره، عبارة ابن قولوي في أول كتابه، عبارة الكليني في أول كتابه، الصدوق في من لا أول من لا يحضر، الشيخ في أول التهذيب وأول الاستبصار، محمد حسن القمي معاصر الصدوق في كفاية أثر في أول كتاب، أصلا دأب القدماء النيقدين في أول كتابهم يذكرون أن هذا كتابنا صحيح مأخوذ عن الآثار الصحيحة الكتب الصحيحة النفس. إذا تشوف الضوابط اللي يذكروها تقريبا متقاربة متقابل بين هالديباجة دي الكتب كلها نفس الشيء نفس التعبير نفس بنفس العناوين ذكرها هؤلاء كلهم. ولا راجعها دي باجة دي صفحة كاملة أو نص صفحة. وهذه هي التي سببت يعني إيهام الأخباريين أو الميزة النوري أو الميزة النائني أو السيد الخوي ولا مجرى بينهم مرادهم معنى آخر صحة الكتاب وليست صحة الطرق وليست كل السلسلة ثقات أيضا ليست مرادهم لابد من صحة الطريق. الآن سنبين لماذا أي مع ذلك ضروري صحة صحة الطرق لكن لا تغني صحة الطرق عن صحة المضمون ولا تغني صحة الطريق عن صحة المضمون ولا ترقى صحة الطريق إلى درجة مساوية لصحة المضمون. لا الآن المعاصرين عندهم صحة الطريق هي الركن الركين الآن وهذا منهج إخباري حشوي تماما بس مغلف باسم منهج علمي هو منهج السلفية هو الوهابية أيضا بعد أولا وأخيرا صحة الطريق. صحة الطريق يعمل بها بلغ ما بلغ بلغ ما بلغ. الآن بيجي رحمة الله عليه المحقق الحلي الشيخ خوش كلمات جمع من كتب القدماء أنا عمدنا أجيب كم يوم أجيب بعد ما أتصل نوبة أقرأ كلماتهم واقعا مهمة. المحقق الحلي يقول أفرط الحشوية يسميهم حشوية وفعلا كلامه صحيح المدار عندهم على صحة الطريق يقول هذا شنو حتى الشيخ المفيد شن حملة علمية شديدة شنو المدار على صحة الطريق. نعم فعندهم الركن الركين في حجية الخبر وهذه مشكلة الركن الركين في حجية الخبر صحة الطريق والحال أن القدماء يصرون على أن الركن الركين ليس كما فهم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وأول كلامهم أو غيره من المتأخرين أصل قدماء مرادهم هذا هذا المطلب أن الركن الركين في صحة الخبر حجية الخبر صحة المضمون ولا يريدون حينئذ إغفال صحة الطريق. لكن صحة الطريق مثل فاتحة الكتاب في الصلاة لا صلاة إلا فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب شرط بس مو ركن. أو لو قيل بأن صحة الطريق ركن الأركان ليس على درجة واحدة الأركان ليست على درجة واحدة. الآن الإنسان إذا عجز عن الركوع يومئ للركوع والسجود مثلا في أبدال. أما مثلا النية إذا الإنسان أصلا لم يأتي بالنية في بديل عنها أبدا ما في بديل. الأركان أيضا ليست على درجة واحدة الأركان درجات. الطهارة مثلا قد يقال في باب الصلاة الطهارة المعنوية أعم من الترابية والوضوء هي الركن الركين بدونها أصلا ما يمكن. بقية الأركان لها أبدال أما دي الطهارة المعنوية ليست لها أبدال وراء الوضوء والتيمم مثلا. ها من باب المثال لأمثلة كثيرة الأركان قد تكون كلها أركان بس ليس الأركان على درجة واحدة. بينما الآن المنهج اللي ألبس بلباس علمي أن الطريق هو الأول والأخير المضمون أصلا فرد شيء غير ركني. شوف شلون صارت الآية يعني المبدأ مختلف 180 درجة بين القدماء وبين المعاصرين. معاصرين الأصوليين كلامي مو المعاصرين تقول لي الأخبارين الآن كلام المعاصرين الأصوليين. وأي أصولية هذه التي يعمل فقط بالطريق ولا يحلل المضمون. أنا ما أتعجب كيف تسمى بعد ومنهج أصولية. لا أنا مو كلامي الآن درجات الطريق وبدائع الطريق، كلامي بين الطريق وبين المضمون. إذا الآن صار لنا كم يوم نفكك بين الطريق والمضمون، يجوز ما كنت موجود أنت سامر أي خوم، فكلامنا في المضمون الآن، كيف المضمون نفكك عن الطريق وشان ميزانية المضمون عن ميزانية الطريق، الكلام في هذا وفي صدد البسط في هذا البحث وهذا مهم. الآن إذا أحد معاني صحة الطريق عند القدماء هي ماذا؟ صحة المضمون. صحة المضمون أولا حجية الخبر بمعنى حجية مضمونه. صحة المضمون عند القدماء هي الركن الأساسي، هي الركن الركين الأول والأخير، بقية الأمور إما أركان أضعف أو شرائط وليست بأركان لها بدائل. هذه نقطة مهمة لازم نلتفت لها في معنى صحة المضمون أو صحة الخبر بمعنى صحة مضمونه. لاحظوا هذه جنبة مهمة هنا لتفسير وتحليل معنى صحة الكتاب بمعنى صحة المضمون. هذا الكتاب كله صحيح، يعني كله صحيح يقول طرقه صحيحة، يعني يقول ما في مضمون من رواياته مخالفة لقواعد الكتاب والسنة. هذا في هذا الصدر. زين، صحة المضمون التي هي عند القدماء، إذن نقطة أولى أن هذا معنى ثالث وهي ركن أو نقطتين. النقطة الثالثة في صحة المضمون، هذا المعنى الثالث، نقطتين الآن ذكرناهما في صحة المضمون أنها مبنى القدماء، النقطة الثانية أنها الركن الركين عندهم. النقطة الثالثة ما هي؟ النقطة الثالثة في صحة المضمون اللي هي المعنى الثالث من معنى الصحة والحجية بلحاظ صحة المضمون، النقطة الثالثة ما هي؟ النقطة الثالثة أن هذا المبنى عند القدماء يعني فيما يعنيه تحكيم أصول القانون وأصول الحكم والمبادئ الأحكامية في حجية الإمارات، تحكيم الثبوت على الإثبات، لأن أصول القانون يعني طبقات القانون منظومة القانون هي بحث ثبوتي، فلما تكون بحث ثبوتي معناته أن القدماء يقولون أن نحكم الثبوت على الإثبات، نحكم ماذا؟ الثبوت على الإثبات، وهذه نكتة مهمة علمية. لذلك نصر بأن منهج القدماء علمي بينما منهج مدارية الطريق المدارية الحصرية في الطريق هذا منهج حشوي بهالسبب، لأن هذا ما يلتفت للتحليل المضمون. من الأمور التي تؤكد هذه النقطة التي نحن فيها الآن وكيف أن منهج القدماء منهج علمي، أن في الروايات لأهل البيت وذكرنا هذه الروايات مرارا، حديث تدريه خير في رواية من ثلاث روايات، عشر روايات في رواية، ألف رواية. تجدون هذه الروايات في أول كتاب معاني الأخبار للصدوق، في الكشيان موجودة بس هناك أجمع في معاني الأخبار للصدوق. زين، دراية الحديث شنو فرقها عن الرواية الحديث؟ لماذا الأئمة في صدد التركيز على افتراق الرواية عن الدراية؟ لأجل السبب شنو؟ واضح فيه الدراية يعني بذل الجهد في فهم مضمون الحديث، بينما الرواية بالمعنى العام المعهود لها في معنى آخر سنذكره للرواية أخص. المعنى العام المعهود للرواية هذا النقل. ففي فرق بين الرواية، الرواية الدراية. نفس الآية الكريمة أشرنا إليها، آية النفر مرارا أشرنا إليها، أن آية النفر تشير إلى مرحلتين يقوم بهما طالب العلم أو العالم أو المتعلم. مرحلة النفر يعني الرواية، الذهاب إلى المعصوم للنقل عنه، هذه المرحلة الأولى اللي هي الرواية. لولا نفر يعني يسافرون ويهاجرون إلى المعصوم صلى الله عليه لأجل أن ينقلون عنه، هذه الرواية. بس الغاية من هذه الرواية ليتفقهوا. طبعا هذه الغاية وهي التفقه مشروطة بأن يكون من منبع الوحي، مو يتفقه من أرسطو وفلاطون وهيجل وكانت والفقهاء ماذا قالوا مثلا وينقطع عن المعصوم. لا، الأصل هو الوحي. لذلك له دور مهم الرواية بهاللحظة، طبعا دور رئيسي أول، وهو أنها قناة إلى الوحي. لكن بعد ما ترتبط بقناة الوحي يجي دور المرحلة الثانية، وهو يتفقه يعني يفهمه، يفهم مو يحفظ ألفاظ. يحفظ منظومة معاني، فهم يعني حفظ ورعاية منظومة معاني، وهو مرتبة أعظم من الحفظ، مرتبة أعظم في الحفظ. ولذلك هاي شوف الآية شلون تأكد، الروايات شلون تأكد الفرق بين الجهتين، بين دي الحديثيات. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الفريقان، أحاديث رواها عن النبي، رب حامل فقه وليس بفقيه، يعني يروي علم عجيب جم بس ما يفهم شنو هذا معناه ومطلبه، بس ما يدري بيه. رب حامل فقه وليس بفقيه، القرآن استغفر الله. طبعا يصور آخرين، اليهود غير العامين، كمثال الحمار يحمل أسفارا، بس هذاك من جهة عدم العمل، وبالتالي ورث عدم الفهم. لا، هذا ربما عامل بما يعلم، لكن كما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رب حامل فقه وليس بفقه. أو يقول سيد الأنبياء في حديث آخر رواه الفريقان، رب حامل فقه شنو؟ إلى من هو أفقه منه، يعني عنده فهم، لكن في من هو سيأتي أغور منه. يعني هذا لكم طبقة يغوص، أما بيروح لواحد غواص أزل عنده. إذن دي أمور جدا مهمة. في روايات أهل البيت عجيبة، أمور روايات واقعا يعني إدارة علمية إعجازية عند أهل البيت في تعليم البشرية، القواعد العلمية التي لديهم. يقولون سلام الله عليهم، إنا نملأ أوعية بالعلم، إنا نملأ أوعية بالعلم، أوعية يعني بشر مو شو اسمه وعاء يعني كتاب، إنا نملأ أوعية بالعلم وهي أوعية سوء، أعوذ بالله، لكن لأجل أن يوصلوها إلى غيرهم. يعني قد يكون هذا الوعاء من جهة الرواية راوي، أو من جهة الفهم ما يفهم، ومع ذلك يملؤوها في الحس ويملؤوها حتى في الباطن. ولكن هي أوعية سوء لأجل ماذا؟ لأجل لأجل أن ينشروها لغيرهم أو في بعض الروايات إنا نملأ أوعية بالعلم وليست هي بأهل. ولكن لأجل أن لا يضيع العلم ينشرف عند غيرهم. المقصود لاحظوا أن المدار إذن في الحجية تأكيد الروايات على صحة المضمون أنه المدار الأكبر، حتى الآيات لا خلاف فيه، أقصد يعني لا أقول لا خلاف فيه، أقول لا استراب فيه إذا واحد دقق النظر. لاحظوا في باب التعارض، ليس باب التعارض بل كل أبواب الدين، في أبواب علم الأصول أو أبواب الفقه أو أبواب الكلام أو أبواب الأخلاق، كل أبواب الدين، كل أبواب علوم الدين، أعظم ضابط وميزان ما هي؟ متواتر عند الفريقين في القرآن وفي السنة، ما وافق الكتاب فخذوا وما خالف الكتاب فذروا. زهية ضابطة، ضابطة بلحاظ صفات طريق الرواية أو بلحاظ صفات مضمون الرواية، واضح بلحاظ صفات مضمون الرواية. أنت أتني في الدين الحنيف في القرآن أو في الروايات لميزان في الحجية وضابط في الحجية أعظم من هذا الميزان، أتني به، ما في ميزان أكبر منه. زين هذا الميزان شنو ضابطته؟ لطيف المتأخرين المعاصرين جعلوا هذا ميزان ترجيح، هذا مو قصد ترجيح، هذا أعظم من كونه ميزان ترجيح، هذا ميزان في أصل حجية الخبر أصلا.
ورد مقام التعارض نفس الرواية مواصف الكتاب، مقام التعارض تعارض فرق في حجيتهم.
في الحقيقة شيخنا ما مختصة بالروايات العلاجية للتعارض، ما مختصة بالروايات العلاجية للتعارض، ما مختصة بالروايات العلاجية للتعارض، واردة ابتداء كما ذكرها الفقهاء، راجع باب التاسع من أبواب صفات القاضي يجوز 50 رواية في كتاب الوسائل، كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب التاسع، حتى الثامن والعاشر كذا، بس المركزي التاسع، ولا الأبواب قبل وبعد هكذا، وأكثر دي الأبواب بالخمسين رواية بالثلاثين رواية. أعظم ضابطة هو 11 باب جابه صاحب الوسائل أبواب صفات القاضي، 11 باب، هذا 11 باب هي ليست بحوث للقضاء فقط، هذه 11 باب اللي أتى بها صاحب الوسائل هي بحوث للاجتهاد والاستنباط والفتوى والمنهج في الاستنباط كله. الباب التاسع من عنده أكثر رواية، كثير من الروايات أصلا ابتداء لأصل حجية الخبر أن يكون موافق الكتاب وليس مخالف للسنة، موافق الكتاب والسنة أنه وليس مخالف لهم. لذلك الأصوليون أمر مسلم عندهم من الشرائط الأولية لحجية الخبر، ما هو؟ أن لا يخالف الكتاب والسنة، أصل شرط حجية الخبر مو فقط الترجيح. على كل الحديث تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.